بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة لعلامة محمد بن أحمد باشميت رحمه الله تعالى، وهي بعنوان كيف نفهم التوحيد ضمن الدورة التي ترجمنا له فيها والمقامة في يوم السبت 13 من شهر ذي القعدة لعام 41,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة محمد ابن أحمد باشميل رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الله تعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، يعني إلا ليوحدوا. فالتوحيد هو لب العبادة وشرط قبولها، ولهذا العبادة وإن كانت واسعة إذا أن كثيرا من أهل العلم فسر إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، إشارة إلى أن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. نعم.
ومن المؤسف المبكي أن عامة المسلمين من الجهال لا يعرفون المعنى الحقيقي للعبادة، فيتوجهون بها إلى غير الله تعالى جهلا، فيقعون في الشرك المخرج من الملة.
نعم، ولهذا أعظم معنى وأول معنى ينبغي أن يتعرف عليه المسلم معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، وركناها النفي والإثبات. لا إله نفي، نفي الألوهية الحقة، إلا الله إثباتها لله، فينفي الألوهية الحق عن غير الله وإثباتها لله، فلا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نافية اسمها إله وخبرها محذوف تقديره حق، إلا استثناء الله. نعم.
وذلك حين يتوجهون في خشية وخضوع إلى المقبورين من الأنبياء والأولياء والصالحين بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذور، ويطوفون بالقبور والتوابيت تعظيما كما يطوفون بالكعبة المشرفة، وهذه العبادة وإن أسموه تبركا وتوسلا.
فليسميه المشركون ما يسمونه بأي شيء، يسمونه محبة صالحين، يسمونه تبركا، يسمونه توسلا، أي شيء، هذا هو الشرك. فإن الطواف عبادة، وإذا كان الطواف عبادة فلا يصرف إلا لله عز وجل. سبحان الله، طلعت في بعض المناظر من اجتماع الناس حول قبر الحسين ومد الناس أيديهم لجدار القبر لما عاد الناس للصلاة في المساجد الآن، فصورة للناس وهم يمدون أيديهم ويتمسحون ويتبركون بجدار قبر الحسين. سبحان الله، وهذا هو دين أبي جهل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الطواف عندنا عبادة، والتبرك عندنا لا يكون إلا على وفق الدليل، ولكن لما عظم الجهل بالتوحيد وكثر دعاة الضلال التبس الأمر على كثير من الناس، حتى ما عرفوا الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل، يظنون أن الفارق هو أن أبا جهل لم يكن يقول لا إله إلا الله، ولم يكن يقرأ القرآن ولا يؤمن به، وأما نحن فإننا نقول لا إله إلا الله ونقرأ القرآن، وما عرفوا أن الإنسان ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى وحج وفعل أفعال البر لكنه أتى بناقض للتوحيد وناقض للا إله إلا الله، أنه لا تنفعه لا إله إلا الله، فإن النبي قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإذا أقيمت الحجة على هؤلاء فإنهم يخرجون من ملة الإسلام ولو كانوا يصلون، فإن العلماء متفقون قاطبة على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام أنه يخرج من ملة الإسلام ولو كانت النواقض ناقضا واحدا. لو جحد الصلاة، لو جحد الزكاة، لو جحد الحج، لو كذب بالقرآن، لو أنكر بعثة الرسول، كل هذا يكفر به عند جميع العلماء في جميع المذاهب. وكذلك إذا عبد غير الله وصرف حق الله إليه، وهذا أعظم المعاني التي جاءت بها الرسل، ولهذا اتفقت الرسل عليها، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وإذا كان الجهلة من العامة يرتكبون هذا الشرك عن جهل وعدم إدراك وفهم لمفهوم العبادة، أن هؤلاء قد يكون لهم بعض العذر لجهلهم، لكن ما عذر العلماء الكبار الذين يعرفون المعنى؟
لأن الإنسان إذا أتى بناقض من هذه النواقض جاهلا بها فلا يمكن تكفيره حتى تقام الحجة عليه. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهله معذب من ينبهه. نعم. لكن ما عذر العلماء الذين يعرفون المعنى الحقيقي للعبادة؟ فمن عرف وقامت عليه الحجة فلا عذر له. نعم.
ويعلمون في قرارة أنفسهم أن من غمس فيه العامة هو شرك أكبر مخرج من الملة.
لا شك أن من عرف أن هذا شرك أكبر وأتاه أو جوزه فإنه يخرج من ملة الإسلام. نعم.
ويصدرون الفتاوى بأن ما يرتكبون من الشرك القولي والفعلي والاعتقادي وتوسل مطلوب وتعبير عن محبة الأنبياء والصالحين،
كما سئل بعضهم علي جمعة عمن يقول مدد يا بدوي، يقول: يا أخي في مجاز وفي حقيقة لكنكم لا تعرفون أنتم شيئا. هذا مجاز، مجاز. فحينما تقول مدد يا حسين فإن المراد ماذا؟ يعني يا رب الحسين. نعم. أو كما قال:
ثم إنهم هم لتعميق الشرك في قلوب العامة الذين يتخذون،
ما عرف أحد هذا المجاز إلا علي جمعة. ومعلوم أن طلب المدد إنما يكون من الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من ملائكتي مردفين. نعم.
ثم إنهم هم لتعميق الشرك في قلوب العامة الذين يتخذونهم قدوة يأتون الأعمال الشركية في الموالد والحوليات المبتدعة وغيرها.
أي نعم. نفس على الجمعة يقول: وإيه يعني من واحد يروح الموالد وكذا؟ سيبهم يا أخي، فيها إيه؟ ما فيها إشكال. سبحان الله. نعم.
ألا يتقي الله هؤلاء العلماء الذين يكتمون الحق ويشجعون على الكفر؟ أمن أجل دريهمات بخسة أو جاه زائل يرتكبون هذه الجرائر في حق أنفسهم وفي حق العامة؟
ومن أجل مناهج ضالة وطرق بعيدة عن الإسلام، هي طرق الصوفية، وحسبكم منها أنها طرق وليست طريقا واحدا. ومعلوم أن الحق طريق واحد والسبل سبيل واحد. قال الله عز وجل: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
إن هذا النوع من العلماء هم الضالون المضلون. وبعد أيها القارئ الكريم، فإنني لما كنت ممن يعلم هذه الحقائق المروعة المتمثلة في تفشي الشرك الأكبر بشكل مخيف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن استخرت الله تعالى واتكلت عليه فأصدرت هذه الرسالة بعنوان: كيف نفهم التوحيد، راجيا من الله تعالى أن يتقبلها مني وأن ينفع بها عباده الذين ضلوا عن علم أو عن غير علم. إنها مني محاولة متواضعة لإخراج من يريد الله تعالى إخراجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
نعم.
قال: ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان على جانب كبير من التدين، ومع وداعته ودماثة خلقه كان صريحا إلى أبعد الحدود، وكنت معه دائما على وفاق تام، لم نختلف إلا في ناحية واحدة، هي ناحية التوسل بالأموات ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله والذبح والنذر لهم. فقد كانت هذه الأمور مثار جدل بيني وبينه، وكان يبدو لي من حديثه أنه كغيره يرى أن كل ذلك جائز على الأقل إذا لم يكن مستحبا. وذات يوم قال لي: أنت تعلم أنني لم أدعو أحدا غير الله، ولم أتوسل إلى الله تعالى بغير عملي. فقلت له: اعلم أعلم هذا، وهو الذي يجعلني أطمع فيك وأتوسم فيك الخير، لأن عاقلا مثلك يجب ألا يغيب عنه مفاسد مثل هذه الحماقات التي يرتكبها المغفلون من ضحايا سدنة القبور وتجار الأضرحة.
وفيه إشارة إلى أن الإنسان يشجع الإنسان إن كان مخالفا في شيء على استماعه وأن ينشطه على أن يقبل منه، فيبرز جانب الخير من باب أن يفتح قلبه لتلقي ما يوجهه إليه. وهذا من الأساليب الطيبة، والله عز وجل قد قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
قال رحمه الله تعالى: هل دعاء الأولياء من دون الله كفر؟
هل دعاء الأولياء من دون الله كفر؟ لما يقولون دعاء الأولياء، الأولياء يعني في زعم الناس، وإلا لا أحد يجزم ويقطع بأن هذا ولي إلا من شهد له النص، حتى ولو كان عمله في الظاهر عمل الأولياء المتقين الأخيار، لكن الله أعلم بما في باطن الإنسان. لكن يقول الإنسان لمن كان على الإيمان والتقوى ولمن كان ظاهره السنة أحسبه وليا لله عز وجل، لكن هذا في زعمهم، يقولون هذه قبور الأولياء. طيب دعاء الأولياء هؤلاء، هل دعاء الأولياء من الله كفر؟ إلا من شهد له النص كالحسين، هذا من أولياء الله عز وجل، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة. نعم.
قال: ولكنني مع هذا كما قلت لك أكثر من مرة لم أهضم ولم أستسغ إلى الآن.
كأنما هنا يتكلم عن صديق له عنده بعض الأمور المخالفة ويريد أن يعالجها فيه، فيقول له: نعم.
ولكنني مع هذا كما قلت لك أكثر من مرة لم أهضم ولم أستسغ إلى الآن أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وخاصة الأولياء والأنبياء والصالحين شرك مخرج من الملة، ما دام أن المستغيثين والمتوسلين لا يعتقدون فيهم القدرة على الضر والنفع والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله.
هذا عرض رحمه الله تعالى هذا الباب وتلك المسألة، وهي مسألة وقوع كثير من الناس في الشرك الأكبر ولا يدري ولا يعلم، عرضها على طريق المحاورة، على طريق المحاورة. قد يكون هذا بالفعل صاحبا له، وقد يكون يتصور، ومثل هذا الأسلوب رخص فيه العلماء. اللهم إلا إذا كان هذا يطابق الواقع حقيقة فعلا. فهذا الرجل إنما قال: أنت تعلم أنني لم أدعو أحدا غير الله ولم أتوسل إلى الله تعالى بغير عملي، هذا شيء طيب، هذا هو التوحيد، لم يدعو إلا الله ولم يتوسل إليه تعالى بغير عمله الصالح، هذا شيء طيب. لكن ما الإشكالية التي عنده؟ يقول: لم أهضم ولم أستسغ إلى الآن أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وخاصة الأولياء والأنبياء والصالحين شرك مخرج من الملة، أن دعاء هؤلاء شرك مخرج من الملة، ما دام أن المستغيثين والمتوسلين لا يعتقدون فيهم القدرة على الضر والنفع والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، لا يعتقدون في منهم يقدرون على ذلك، إذن دعاؤهم ليس شركا أكبر. فهل يا ترى كلامه هذا صحيح أم لا؟ إذا وقع الواحد في دعاء غير الله ثم إنه يعتقد أنه لا يقدر على جلب نفع أو دفع ضر، وإنما لعله يدعوه من باب ماذا؟ الشفاعة، ومن باب ماذا؟ الوساطة، فهل يكون هذا شركا مخرجا من ملة أم لا؟ ولا طالما
دار النقاش بيني وبينه، إلا أنه غالبا ما يكون نقاشا قصيرا غير عميق بحيث لم يستطع أحدنا إقناع الآخر. قال لي مرة: هل لك أن نضع الموضوع على بساط البحث وبكل صراحة نتناوله من جميع نواحيه بشرط أن نحزم عواطفنا وندعها جانبا، لأن الناس لا يضلون السبيل إلا حيث تتحكم فيهم العاطفة ويتمكنوا من قيادهم الهوى.
نعم، دعنا من العواطف وتعالى إلى النصوص والآثار نتحكم إليه. نعم. فقلت له:
هذه والله هي اللحظة التي طالما تمنيتها.
هذا تطلب أنت الهداية وتطلب الدليل وتطلب الحق ودعنا من العواطف، هذا هو مرادي الذي كنت أريد أن تصل إليه، فإن وصلت أما وقد وصلت إليه فحي هلا نتناقش ونضع الموضوع على بساط البحث. نعم.
لأنني حريص على أن أكشف لك غوامض ومعميات هي السبب فيما أنت فيه من حيرة وتردد، ولذا تجدني سعيدا بالتعمق معك في بحث هذا الموضوع. قال: عظيم جدا. وأردف قائلا: ما هو موقفكم بالضبط من هذه المسألة؟ وما هي الأدلة القطعية التي تستندون إليها في تكفير الذين يسلكون ذلك الطريق؟ طريق دعاء الأموات والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح والنذر لهم، وتحكمون عليهم بالخروج من الملة. فقلت له
نعم، تحكمون عليهم بالكفر وأنهم خرجوا من الملة، وأنت تعلم أن الخروج من إخراج أحد من الملة ليس سهلا، هذا أعظم الأحكام على الإطلاق. إخراج رجل ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر، فما الدليل؟ هنا تقف أمام قاعدة عظيمة جدا عند أهل العلم، وهي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما وقد ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الذي يقع في ناقض، هل نخرجه بمجرد الوقوع في الناقض أم ماذا؟ هنا قعد العلماء أنه لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على معين بكفر أو ببدعة أو بفسق أو غير ذلك. نعم. فقلت له
موقفنا من هذه المسألة هو تبع لموقف القرآن الكريم، وحكمنا هذا ليس رأيا رأيناه وليست نظرية ابتدعناها، وإنما هو امتداد لحكم هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
أي هو القرآن، ومن نطق بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله فقد أصاب. نعم.
فالقرآن الكريم لا نحن هو الذي حكم على هؤلاء القبوريين بالكفر وأدانهم بالشرك. فقال لي في هدوئه المعروف لا داعي لتكرار هذا القول المجمل، فأنا أعرفه عنكم وهو لا يزال في نظري مجرد دعوة.
أنت تقول بأن القرآن كفر هؤلاء، لا تكرر من هذا كثيرا، فهذا قول مجمل، أنا أريد التفصيل، فلطالما ذكرت أنت هذا الأمر، وأنا اليوم طالبتك بأننا نمحي العواطف ونجعل الأمر على بساط البحث، أريد أدلة تفصيلية. نعم.
والدعوة بدون دليل لا تقبل، فما هو الدليل المفصل المقنع؟ إن الموضوع أكبر وأخطر من إرسال الكلام على عواهنه، فأنتم بأقدامكم على تكفير المسلمين بمثل هذه السرعة واللا مبالاة قد أحدثتم فتنة عمياء بين المسلمين لا يزالون يخبون في غمارهم حتى الآن.
في غمارها حتى الآن.
فقلت له أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير دعايات مضللة كبيرة، فهي التي سدت عليكم منافذ التفكير وجعلتكم تعتقدون فينا ما تعتقدون وتظنون بنا ما تظنون.
يعني أننا نكفر المسلمين بغير بينة، وأننا وضعنا الفرقة بالمسلمين، وأننا وهابية، وأننا إلى غير ذلك من هذه الدعوات التي تتكرر في وسائل الإعلام وتكرر كثيرا حتى صدقها كثير من الناس. إذا ذكر ابن عبد الوهاب يقول هذا الضال المضل، هذا الذي يكفر المسلمين يقتل المسلمين بغير حق، هذا ابن تيمية، هذا إلى آخر ذلك. ولو أنك طالبتهم علام العداء لابن الوهاب ما قدم أحد لك دليل، علام العداء ابن تيمية لما قدم إلا الكذب والافتراء. نعم.
وعلى العموم فأنتم أحرار، ولكم أن تسموا ما قمنا ونقوم به فتنة أو تهورا أو تسرعا أو أي شيء آخر يحلو لكم، غير أن هذا كله لا يغير من الحقيقة المشرقة شيئا، وهي أننا قوم نظرنا في كتاب الله تعالى وتدبرناه كما أمرنا الله أن نتدبر.
إذا الشيخ هنا بيعرض المسألة دي عرض إيه؟ عرضا يناسب الواقع، هكذا يقول أهل الواقع، فكأنما يتصور هو من يناقش بهذه الطريقة ومن يعرض عليه مثل هذه الشبهات، أنتم وهابية، أنتم تكفرون، أنتم إلى آخره. نعم. بعض الناس عنده قناعات. أنا أذكر في الحج الماضي هذا أول ما دخلت على الناس في الخيمة التي كنت سأحج معهم فيها يومين، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، يومين ونصف أو تقريبا ثلاثة أيام. أول ما دخلت يا خالد كان فيهم يعني ناس شخصيات يعني مرموقة وكذا، جئت يا أخواني أتكلم إذا بهم يقابلوني بماذا؟ بكل شدة وصلافة، أنتم تظنون أنكم على الحق وحدكم، أنتم يا سلفيون كذا، أنتم حرب يا أخواني شديدة جدا، والرحلة ما هي إلا يومان ونصف أو ثلاثة أيام تقريبا. والمطلوب منك ماذا؟ أن تخلي وأن تحلي في مدة قصيرة، بعضها مقتطع وقته في الرمي الجمار والعودة وكذا، يعني ما هي إلا ساعات. الثلاثة أيام تقريبا تنتهي على سويعات قليلة. المطلوب منك أن تخلي باطلا وأن تحلي بحقه. وكانت البداية بداية حاسمة وبداية قوية، فيها الطعن وفيها الاعتداء وفيها التزهيد فيك وفيها وفيها الاتهامات. يعني لو جلست سنة مثلا تدافع فقط عن الاتهامات. وبفضل من الله سبحانه وتعالى ما انتهت يا اخواني هذه السويعات بفضل من الله سبحانه وتعالى إلا بقبول الحق والحمد لله. أصول السنة كلها شرحتها لو بفضل من الله سبحانه وتعالى بعد التخلية. حتى الذي كان يتكلم معي بهذه الشدة في أول ما دخلت يطعن في شيخ الإسلام يطعن في كذا، قلت لهم ها ما تقول في ابن تيمية، ما تقول في شيخ، ما تقول في السلفية، ها أنت سلفي ولا ما أنت بسلفي؟ قال أنا سلفي بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه قناعات أخذها الناس من وسائل الإعلام، لكنها الحقيقة تحتاج إلى توفيق من الله أولا، ثم طريقة في العرض وعدم الاصطدام. نعم.
فأبصرنا وصفا وصف الله به المشركين الأولين ينطبق تماما على هؤلاء القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويتضرعون إليه ويشركونهم مع الله في النسك والنذر، فلم نتردد في التنبيه والتبيين، ولم نتهيب أحدا عندما أعلنا ما وصل إلينا ما وصل إليه علمنا، فقلناها صريحة ورمينا بها بين أكتاف المكابرين، ولا يهمنا رضي الناس عنا أم غضبوا علينا، فما كان رضا الناس في يوم من الأيام مقياسا للحق وغضبهم معيارا للباطل.
هذا كلام جميل، وهذه قاعدة عظيمة. الإنسان لا يجعل دينه عرضة لرضا الناس وغضب الناس، فيقدم للناس ما يرضاه الناس ويجامل الناس فيما يغضب الناس، لا، وإنما من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من مدحه زين وذمه شين هو الله. نعم.
أما الدليل على ما نقوله وندين الله به في هذه الناحية فعليك أن تصغي إليه في التفصيلات الآتية. أولا، أنتم ترون أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالذبح والنذر ليكونوا شفعاء ووسطاء إلى الله، كل ذلك ترون أنه ليس من الشرك ولا من الكفر، ما دام أن القائمين به يؤمنون بالله ربا وأنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا هو سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن من يدعون من دونه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولكن الواقع يثبت أن هذه نظرية خاطئة، والتحليل هذا تحليل فاسد يناقض أصول الإسلام مناقضة تامة، وسيتضح لك ذلك جليا فيما يلي إن شاء الله. فالمتتبع للصراع الذي كان ناشبا بين الأنبياء وخاصة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الأولين يجد أن سببه ومداره ليس إنكار أولئك المشركين لوجود الله سبحانه وتعالى وعدم إيمانهم به.
يبقى إذن البداية ما هي؟ أنت تقول أيها السائل، أنت تقول طالما أنهم يؤمنون بالله ربا وأنه سبحانه وتعالى الموحي المميت كذا وكذا، فكيف تكفرون وهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ ألي أنهم قاموا بهذا الأمر؟ هذا الأمر طالما أنهم يعتقدون الله الخالق والموحي والمميت وأن هذه الأولياء لا تحي ولا تميت ولا ترزق ولا إلى آخره، فعلى ما تكفرونهم؟ فبدأ يربطه بماذا؟ بحال المشركين الأوائل. هل كان المشركون الأوائل من أبي جهل وأبي لهب وغيرهما وكذا كانوا ينكرون أن الله هو الخالق؟ هل كانوا لا يقرون بالربوبية أم ماذا؟ نعم.
وليس مبعثه عدم تسليمهم بأنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، وليس مساره اعتقاد أولئك المشركين أن من يدعون من دون الله يشاركون الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكل شيء من ذلك لم يخطر على بال أحد من أولئك المشركين، ولم يعتقد أحد منهم شيئا منه البتة.
إيه نعم، ما اعتقدوا أن الكون خالقا غير الله، وليس لتوم من خلقهم لا يقولون الله، وليس لتوم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. نعم.
فقد كان هؤلاء المشركون يؤمنون بوجود الله إيمانا جازما، ويوحدونه في الربوبية توحيدا كاملا لا تشوبه أي شائبة، أي أنهم كانوا يعتقدون أنه تعالى ربهم ورب كل شيء، وأن من يدعونهم من دونه من الآلهة والأنبياء ليسوا إلا بعضا من عبيده وخلقه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الضر والنفع والموت والحياة بيده وحده سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك ولا يظاهره أي مخلوق من مخلوقاته. هكذا كان إيمان المشركين الأولين بربهم، وهكذا كانوا يوحدونه في الربوبية هذا التوحيد الخالص الذي يقصر دونه اليوم توحيد القبوريين من عباد الأولياء الذين لا يلجؤون إلى أوليائهم الميتين سكان الأضرحة مستغيثين ومستنجدين بهم وضارعين إليهم إلا عند الشدائد، عكس ما كان يفعله المشركون الأولون الذين لا يدعون آلهتهم من الأولياء المتمثلين في تماثيلهم وأنصابهم إلا حيث لا يكون ضيق ولا شدة، أما في الضيق والشدة فهم لا يلجؤون إلا إلى الله وحده لا شريك له. وهنا ثارت ثائرة صاحبي وقال في احتجاج ظاهر عجيب وغريب، وكيف
يعني القبوريون أخف شركا من الأوائل؟ لأنه الشيخ هنا عرض عليه ماذا قال، ماذا قال؟ هؤلاء القبوريون اليوم أغلظوا شركا من الأوائل، إذ الأوائل كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدة وكانوا يشركون به في الرخاء، أما القبوريون اليوم يلجؤون إلى الند وإلى المعبود من دون الله شدة ورخاء. قال الله عن الأوائل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن عند الشدة يدعون الله لأنهم يعلمون أنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه. أما القبوريين اليوم يدعون الندة في الشدة والرخاء. نعم. فلهذا هذا ثار فائرته، كيف يعني كيف يكون القبور اليوم الذي يصلي ويقرأ القرآن وكذا أشد شركا من أبي جهل؟ نعم.
أبو جهل وأبو لهب ومن على دينه من المشركين كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه في الربوبية خالقا ورازقا محيا ومميتا ضارا ونافعا لا يشركون به في ذلك شيئا.
قل من يرزقه من السماء والأرض من يملك السمع على بصارة ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم.
عجيب وغريب أن يكون أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هذا يا رجل؟ كيف تجرؤون على التصريح بمثل هذا الكلام الخطير الذي هو وأمثاله مما تغالون فيه هو الذي جعلكم أعداء للملايين من المسلمين في العالم؟ فقلت له: ليس هذا عجيبا ولا غريبا، بل هذا هو الواقع الذي ستعرفه وستسلم به إن شاء الله عندما تنكشف لك الحقائق جلية وتنصب أمامك الأدلة مشرقة واضحة، وعندها سيزول بإذن الله ما علق بذهنك وستتخلص مما رسب في عقلك من رواسب المغالطات التي تغالطون بها أنفسكم وتظنونها حججا وبراهين. فقال: الدليل يا صاحبي، ما هو الدليل على هذا الذي تزعمونه؟ وإذا كان ما تقولونه صحيحا أن المشركين الأولين كانوا يؤمنون بالله هذا الإيمان، فما هو الشرك إذن الذي نعاه الله عليهم وكتب لهم بسببه الخلود في النار؟
وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن شاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا كان فعلا المشركون الأوائل يؤمنون بأن الله خالق رزق محيي وميت، طيب إيه الإشكالية إذن؟ ما الشرك الذي وقعوا فيه واستحقوا به الخلود في النار؟ نعم.
بعد أن أحل دماءهم وأموالهم وأمر نبيه أن يجالدهم بالسيوف ويطاعنهم بالرماح، فقلت له: وهل غير القرآن مصدر لهذا الدليل؟ إن الدليل في هذا الكتاب الخالد الذي تعبد الله أنت وملايين البشر.
تعبد الله أنت ومن البشر
تعبد الله أنت من البشر ممن على رأيك من المنتسبين للإسلام بتلاوته صباحا ومساء
وربما بالقراءة العشر وأنتم لا تفهمون. كثير من الناس ما يعرف التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين النبي وبين قومه أولا، ولهذا لا يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله حق إلى الله، لم يفسرون بأنه لا خالق لا رازق. طيب المشرك ما كان يعتقد أن الله هو الخالق؟ هل كان المشرك يعتقد أن مع الله خالق آخر؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم،
ولكن دون أن تكتشفوه فتفهموه. فقد قال تعالى مؤكدا إيمان أولئك المشركين الأولين به سبحانه وتعالى ربا خالقا ورازقا ومحيا ومميتا ضارا ونافعا، قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
إذن الرابع عندهم جميعا الله الله سيقولون الله ليقولن الله ليقولن الله. نعم،
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهذه الآيات البينات يا صاحبي هي دليلنا الذي لا يقبل الجدل على أن المشركين الأولين ما كانوا يكفرون بوجود الله
ولا بأنه المحيي المميت ولا بأنه الخالق والرازق وغير ذلك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله يعني ربوبية إلا وهم مشركون يعني ألوهية. نعم،
وما كانوا يعتقدون أن له شريكا يشاركه التصرف في شيء من ملكه بل كانوا يوحدونه في الربوبية توحيدا كاملا
يعني يقرون. ما نقول توحيدا كاملا لأن لا شك أن عندهم خلل في هذا، لكن في الجملة مقرون. نعم،
فصح بهذا يقينا أنهم ما كانوا يلجؤون إلى أوليائهم عندما يدعونهم ليهبوا لهم حياة أو يدفعوا عنهم موتا أو ينزلوا لهم غيثا، وما كانوا يتقربون إلى آلهتهم ممن اتخذوا من الأولياء ليكتبوا لهم سعادة أو يمحوا عنهم شقاء. وكيف يصدر منهم مثل هذا وهم الذين كانوا يؤمنون إيمانا جازما بأن هذا كله إنما هو من اختصاص ربهم وحده الذي بيده ملكوت كل شيء كما قررت هذه الآيات. فعلى ضوء هذا الدليل الدامغ يتضح لكم بطلان هذا الشرط الهزيل الذي تتمسكون به حين تعتقدون أن من يدعو غير الله لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن الضر والنفع بيد من يدعوه كما يعتقد في الله. ولو كان هذا الشرط صحيحا ما تدعونه في نظر الإسلام سليما لما حكم الله لما حكم الله على أبي جهل وأبي لهب وأبي جهل وحزبهم بالشرك، لأن هذا الشرط الذي تشترطونه متوفر فيهم لأنهم كانوا لا يعتقدون أن الضر والنفع بيد من يدعونه كما يعتقدون في الله، وقد فصل القرآن ذلك عنهم في الآيات السابقة. أما الدليل على أن توحيد المشركين الأولين وإيمانهم بربهم كان أقوى من توحيد القبوريين
يعني وإيمان هذه القاعدة الأولى التي ينبغي أن تنطلق منها ضد هؤلاء القبوريين، لأن أكثر قاعدة يشغبون بها كيف تكفروننا كيف تخرجون من ملة الإسلام كيف تجعلوننا كالمشركين الأوائل. والأوائل ما كانوا يقولون لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، الأوائل ما كانوا يصلون ونحن نصلي، الأوائل ما كانوا يؤمنون بالقرآن ونحن نؤمن، الأوائل ما كانوا يؤمنون بالبعث ونحن نؤمن، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ نحن نؤمن بأن الله خالق رازق، نحن نعتقد أن هؤلاء أصحاب القبور لا يخلقون ولا يملكون جلب نفع ولا دفع ضر، إنما نتخذهم شفعاء نتخذهم وسائط. نقول تماما كما قال، أولا كانوا يؤمنون بأن الله خالق رازق محيي ومميت، ما كانوا يعتقدون خلاف هذا. الأمر الثاني ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم،
أما الدليل على أن توحيد المشركين الأولين وإيمانهم بربهم كان أقوى من توحيد القبوريين وإيمانهم في هذا الزمن.
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أما أن الأوائل كانوا أخف شركا من الآن فخذ. نعم،
أما الدليل عن أن توحيد المشركين الأولين وإيمانهم بربهم كان أقوى من توحيد القبورين وإيمانهم في هذا الزمن فهو أيضا من القرآن، ذلك الكنز الذي لا ينفد والنور الذي لا يخبو، فقد قال الله تعالى في حق أولئك المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهذه الآيات تثبت أن أولئك المشركين إذا ركبوا في البحر وتعرضوا للخطر فتوقعوا نزول قارعة نسوا آلهتهم من الأولياء وغيرهم وكفروا بهم وأخلصوا الدين لله وحده وتوجهوا إليه بالدعاء معلقين عليه وحده الرجاء، لأنهم كانوا يعرفون تماما أن الذين يدعونهم من دونه هم أحقر وأضعف من أن يجلبوا لهم أي مساعدة أو يقدموا لهم أي عون في تلك اللحظة الحرجة، بل لأنهم كانوا يدركون أن من يدعون من دون الله أعجزوا من أن يسمعوا لهم صوتا فضلا عن أن يجيبوا لهم دعاء، فلذا فشريط المغالطات المعروض أمام بصائرهم يتمزق في تلك اللحظة الفاصلة وتتجلى أمامهم الحقيقة جلية واضحة، وهي أن أحدا غير الله مهما كان لا يمكن الالتجاء إليه لإنقاذ الموقف في اللحظات العصيبة.
هم يعتقدون هذا، ولهذا نعم يأتون هبل، يأتون منات، يأتون اللات ويقدمون القرابين ويعبدونها وكذا، لكن إذا كان في وقت الضر علموا أن ذلك لا يغني عنهم شيئا وأن ذلك لا يرد عنهم شيئا وأن ذلك لا يدفع عنهم شيئا، فدعوا الله سبحانه وتعالى، يدعون الله عز وجل. نعم،
فهم لهذا يلجؤون إلى الله وحده فيخلصون له الدين ويدعونه ويتضرعون إليه ويطلبون منه العون والمدد دون سواه، وينسبون الأولياء الذين اتخذوهم آلهة من دونه في الرخاء لإيمانهم إيمانا جازما أنه سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من الغرق. فهؤلاء المشركون بشهادة القرآن يظلون مخلصين لله الدين ما داموا في منطقة الخطر، ولكنهم إذا اجتازوا هذه المنطقة ونجوا إلى البر عاودت هم العادة التي وجدوا عليها آباءهم، فيشركون مع الله غيره في الدعاء والذبح والنذر، وهذا هو الذي نبههم الله نبههم الله عليه وسماهم بسببه مشركين في قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو حال المشركين الأولين في إخلاصهم الدين لله وتوجههم إليه وحده بالدعاء عندما يحزبهم أمر أو يحدق بهم خطر.
نعم.
أما مشركو هذا الزمن من القبوريين فهم
على الأوائل، ماذا كانوا؟ كان الأوائل هكذا، الأوائل كانوا يدعون الله عز وجل في ماذا؟ يدعونه عز وجل في الشدة، أما في الرخاء فلا يدعون، فإنهم يأتون إلى القبور ويسألون أصحابها. نعم، ويأتون إلى الأحجار وإلى الأصنام التي صنعوها، أما في الشدة فقد علموا أنه لا ينجيهم إلا الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. نعم،
أما مشركو هذا الزمن من القبوريين فهم على النقيض من المشركين الأولين، فلا يدعون الله ولا يضرعون إليه إلا في الرخاء.
هذه القاعدة ماذا؟ الرابعة من القواعد الأربعة للشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. يبقى هنا ذكر القاعدة الأولى وذكر القاعدة الرابعة. القاعدة الأولى مهمة جدا، وهي الخصومة بين النبي وبين هؤلاء المشركين كانت في ماذا؟ هل في ربوبية أو في ألوهية؟ في ألوهية، ولهذا ذكر الله عنهم هذا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه المشكلة عندهم، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. القضية عندهم أنهم يتركوا معبوداتهم لشاعر، ولهذا هم عرفوا معنى لا إله إلا الله. النبي لما عرض عليهم لا إله إلا الله كبرت هذه الكلمة عليهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مقتضى لا إله إلا الله ترك التعلق بالأنداد، لكن للأسف الشديد اليوم يقولها الرجل ويدعو غير الله. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بتوحيد الله أو بلا إله إلا الله. نعم،
أما مشركو هذا الزمن من الكبريين فهم على النقيض من المشركين الأولين، فلا يدعون الله ولا يضرعون إليه إلا في الرخاء. أما إذا شد بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو تعذر عليهم مطلب، فإنهم ينسون الله سبحانه وتعالى ويذكرون أولياءهم فيجعلون منهم آلهة، فتقربون إليهم في ضراعة وخشوع بالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء.
فالبدوي هنا قوله طبعا أما مشركو هذا الزمن من الكبريين فهم على النقيض من المشركين الأولين فلا يدعون الله ولا يضرعون إليه إلا في الرخاء. أما إذا شد بالأمر أو ضاق أو تعذر على الإنفاق لهم ينسبون الله تعالى لهم ينسون الله، هذا ليس بصحيح الحقيقة. مشركوا زماننا يدعون ماذا؟ الند في الرخاء وفي الشد، ولهذا قال بعض الوهاب فشركهم دائم أي في الرخاء والشد، ليس عكس الأوائل. أظن الشيخ وقع في سهو هنا، الأوائل إنما يدعون الله في الشدة وينسونه في الرخاء. أما الكبوريون اليوم فإنهم يدعون الندة في الشدة وفي الرخاء. نعم.
فالبدوي والجيلاني والرفاعي والتيجاني والعيدروس وابن عيسى وغيرهم من الأولياء لا تسمع الهتاف الحار لا تسمع الهتاف الحار بأسمائهم والتوجه بالدعاء الخالص إليهم إلا عند الشدائد.
لا، وفي الرخاء، في الشدة وفي الرخاء، في كل موضع. نعم.
والقبوريون إذا ركبوا البحر وأحدق بهم الخطر نسوا الله سبحانه وتعالى وذكروا أولياءهم وسارعوا بالابتهال والدعاء إليهم مستغيثين ومستنجدين قائلين في ذلة وضراعة مدد يا بدوي يا جيلاني يا رفاعي إلى آخره، فتراهم يناجون وكأنهم عندهم حاضرون. ولو رأيتهم في هلع وذلة كيف يتبارون في نذر النذور لهؤلاء المقبورين ويتعهدون بتقديم القرابين عند قبورهم إن هم نجوا من الغرق لأدركت مدى حقارة الشرك وخسة الكفر التي تمرغ كرامة الإنسان في مزابلها وأوحالها، حيث تنحدر به من مرتبة الإنسان العاقل إلى منزلة أحط منزلة الأنعام السائمة
إلى منزلة أحط بالمنزلة الأنعام السائمة. نعم.
وأي حقارة وخسة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان بقلبه عن خالقه ورازقه عن ربه الذي هو معه يسمع ويرى، ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى عظام نخرة عجزت عن صد غارات الدود الذي اقتتل على التهام اللحم المحيط بها في القبر، يتوجه إليها فيطلب منها العون والمدد داعيا إياها ومستغيثا بها لتصارع لإنقاذه من الغرق. وصدق الله العظيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
هذا أسلوب أدبي يستعمله الشيخ في بيان حقارة ما عليه هؤلاء من الشرك. كيف تدعو ميتا ما استطاع سمع بس ما استطاع أن يدفع عن نفسه حشود الدود إلى بدنه التي تأكل لحمه أكلا، فكيف ينقذك أنت يا عبد الله؟ كيف ينقذك أنت؟ ماذا ترجو عنده وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا؟ ويعبر عن هذا كتاب ربنا عز وجل فيقول فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب هو تولى الصالح. وقال سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فلا يملكون شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
ولقد حضرت كثيرا من هذه الحماقات فتأذى نظري واكتوى قلبي من تلك المهازل الشركية والتصرفات الجاهلية. حضرت كثيرا من هؤلاء وهم يتضرعون إلى أوليائهم بالدعاء الحار في البحر، وذلك عندما كنت مسافرا في البحر الأحمر منذ أكثر من 25 سنة، فقد كنا أكثر من 80 راكبا في سفينة شراعية صغيرة، وعندما هاج علينا الموج وغشينا من كل مكان صارت السفينة تهبط بنا بين الأمواج الهائلة وكأنها تنوي الاستقرار في قاع البحر وترتفع مع المد وكأنها تريد الطيران من البحر. وفي تلك الساعة
يعني
العصيبة
إذا ارتفعت بها الرياح كأنما تريد الطيران، وإذا نزلت فكأنما تنوي الاستقرار في قاع البحر، هلع شديد هلع شديد، فالسفينة شراعية صغيرة والأمواج عاتية شديدة والأمواج عالية تأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال وإلى أعلى وإلى أسفل، فمن ينجيهم في هذا الموضع؟ حينئذ كل ينطق بتوحيد، فمن كان يلجأ إلى قبوري ناداه، ومن كان يلجأ إلى الله ناداه، وهكذا. نعم.
وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون والمدد، لا من الله الحي القدير على كل شيء، وإنما من الميت الذي لا يقدر على شيء. فقد توجهوا بقلوب خاشعة كثيرة إلى الشيخ سعيد بن عيسى رحمه الله، الذي فارق الحياة منذ أكثر من 600 سنة، وأخذوا يدعونه في فزع مشوب بالرجاء قائلين: يا ابن عيسى يا ابن عيسى، حلها يا عمود الدين. وأخذوا يتسابقون بنذر النذور له والتعهد بتقديمها عند قبره إنهم نجوا من الغرق، وكأن أمرهم بيده لا بيد الله سبحانه
هذا
وتعالى.
هذا ما يقوله أبو جهل ولا يقوله أبو لهب. لقد ذكر الله عن المشركين أنه في هذه اللحظة كانوا يدعون الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء القبوريون الزاعمون للإسلام يدعون غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعندما حاولت على صغر سني حين ذاك إقناعهم بأن هذا موقف لا يصح أن يتوجه فيه مسلم إلى غير الله، ورجوت منهم في شفقة وإخلاص أن يلجأوا إلى ربهم ويخلصوا له الدين بالتضرع بالدعاء إليه وحده، وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى ليس له من الأمر شيء،
الذي ليس
له من الأمر شيء، الذي لا يسمعهم فضلا عن أن يجيب دعاءهم. ثاروا وصاحوا جميعا: وهابي وهابي، وكادوا يقذفون بي بين الأمواج الهائجة لولا أن الله حماني منهم ببعض الذي يكتمون إيمانهم، ببعض الذين يكتمون إيمانهم في السفينة،
أي توحيدهم. نعم.
وعندما هدأت العاصفة ونجونا بعون الله تعالى وفضله وحده وليس بفضل ابن عيسى طبعا، وأقبل بعضنا يهنئ بعضا، أخذ هؤلاء القبوريون يؤنبونني ويخوفونني من سوء الظن بالأولياء، ممتنين علي.
أنت تمنعنا من دعاء ابن عيسى؟ أسكت، هؤلاء أولياء يضرونك، لولا هؤلاء لفعل الله بنا وبنا وبنا، إنما نستشفع بابن عيسى عند الله، فالله ما نجانا إلا بابن عيسى، سبحان الله. نعم.
ممتنين علي بالنجاة ومذكرين بأنه لولا حضور القطب ابن عيسى وخفانه في تلك الساعة العصيبة لكنا جميعا في بطون الأسماك.
انظر إلى الشيطان كيف يلعب بأصحابه، يعني ظنوا أنهم لما نجوا أن هذا بسبب ابن عيسى، حتى هؤلاء ضلال في شركهم، يعني ما قالوا يا رسول الله، ما قالوا يا أبا بكر، ما قالوا يا عمر، وهذا شرك ما يجوز، لكن دعوا ابن عيسى. نعم.
فقلت لهم وقد أوجعني سمعوا هذا
كالذين الكفر. نسبوا الولد إلى الله، لما جاءوا ينسبون الولد إلى الله ما نسبوا الذكر، نسبوا الأنثى، مع أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم. فتلك إذن قسمة ضيزة، أن تكون لهم الذكور ولله الإناث، والله لا يجوز أن تنسب إليه لا ذكرا ولا أنثى. نعم.
فقلت لهم وقد أوجعني سماع هذا الكفر الصراح، إنكم تظلمون أنفسكم وتفترون على الشيخ ابن عيسى رحمه الله، إن هذا الشيخ الميت لهو أعجز من أن يسمع دعاءكم فضلا عن أن يجيبه، فيحضر هنا من بين هذه الأمواج لإنقاذكم.
نعم. وآخرون يقولون: يا حسين يا حسين. ولو تدبر هؤلاء أن الحسين لم يدفع عن نفسه أصلا ضرا، فلم يقوى على دفع القتل عن نفسه، بل مات مقتولا رضي الله عنه، ولو كان يملك لأحد شيئا لملك لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ نعم.
اعقلوا أيها القوم، إن هذا الذي تدعونه من دون الله ميت، وقد قرر الله أن الميت لا يسمع، وبهذا جاء القرآن، قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
نعم. فالموتى ما يسمعون إلا ما جاء به النص، ولهذا تعجب عمر حينما وقف النبي على المشركين في قليب بدر وهو ينادي: يا أبا جهل يا شيبة يا عز، هل تجدون ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله تنادي عليهم وقد صاروا كذا وكذا؟ فقال: ما أنت بأسمع لي منهم الآن، هم يسمعونني أكثر مما تسمعني. فهذا سماع مخصوص، وإلى الموت ما يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، ما يسمعون إلا ما جاء به الدليل. نعم.
ولكنكم لجهلكم بسنن الله وإعراضكم عن تدبر وفهم ما جاء في كتاب الله تقعون في مثل هذه الحماقات فتنصرفون بقلوبكم عن القادر على كل شيء الذي هو معكم يسمع ويرى وتتوجهون إلى الميت العاجز الذي هو في غفلة عنكم لا يسمعكم ولا يراكم. أما نجاتنا فلا أثر لابن
يعني عيسى. الله خير أما يشركون. ادعوا الله. أنتم تقولون أننا لو دعونا ابن عيسى نجانا الله ببركة ابن عيسى، طيب ادعوا الله مباشرة، لماذا ابن عيسى؟ هل الله يحتاج إلى وساطة؟ ادعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
أما نجاتنا فلا أثر لابن عيسى ولا لغيره فيها البتة، وإنما الذي نجانا بفضله وكرمه هو العلي القدير وحده، دون أن يؤثر عليه دعاؤكم لصالح أو استغاثتكم بنبي، لأن الكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين رضي الله عنهم ليس معنا أحد منهم في تلك اللحظة الحرجة، وإنما الذي كان معنا وحده هو الله الواحد الأحد الذي يسيرنا في البر والبحر. فقال أحدهم متفلسفا: نحن لا ننكر أن الله فوق الجميع، بيده كل شيء. فقلت له: هذه مغالطة قديمة قالها المشركون الأولون، وقولك هذا يخالفه فعلك، فلو كنت مؤمنا بما تقول إيمانا صادرا من قلبك من صرفت في ساعة القرب والشدة عن هذا الرب الخالق العظيم وتوجهت إلى المربوب الميت الحقير، فصرت أقل إيمانا وأضعف ثقة بالله من المشركين الأولين الذين يخلصون له الدين ويتوجهون إليه وحده في الشدة كما حكى ذلك عنهم. وقال لي آخر وكأنه حجني: إنك تكره الأولياء وتنكر كرامتهم، ولذلك حرمك.
ما علاقة هذا بكراهة الأولياء؟ ما علاقة هذا؟ حينما نقول لكم لا تدعون حسينا تقولون تكرهون الحسين، ولهذا عندهم قاعدة: السنيون السلفيون يكرهون آل البيت، وما يكره آل البيت إلا ضال مضل يخشى عليه. ولكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، فإننا نحبهم ولا نعبدهم، أما أنتم تعبدونهم وإن زعمتم محبتهم. نعم.
ولذلك حرمك الله من التمتع بما رأينا في تلك الساعات الحاسمة. فقلت له: ومن قال لك أنني أكره الأولياء وأنكر كرامتهم؟ فهل رأيتني أشتم وليا من أولياء الله أو أنتقص صالحا من صالح المؤمنين؟ ومتى سمعتني أنكر كرامة ثابتة أكرم الله بها وليا من أوليائه نص عليها كتابه أو جاء به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فهل سمعت أنني أنكرت كرامة أهل الغار الذين أكرمهم الله فأفرج عنهم الصخرة بعد أن انطبقت عليهم وسدت عليهم منافذ الغار؟
فإن من منهجنا أننا نؤمن بكرامات الأولياء، ولكن من الولي الذي ظاهره ماذا؟ الإيمان والتقوى ومتابعة السنة. نؤمن بكرامات الأولياء. هؤلاء أصحاب الغار حصلت لهم كرامة، مريم حصلت لها كرامة، أصحاب الكهف حصلت لهم كرامة، صحابة رسول الله سعد ابن أبي وقاص عمر ندى من على منبره: يا سارية الجبل الجبل، وسمعه سارية. نعم.
أم هل سمعتني أنكرت ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت بنص الحديث الشريف أنهم من أولياء الله المبشرين بالجنة؟
ما لهم علاقة؟ احنا رأينا قبوريا يتعلق بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان، لا، هؤلاء يتعلقون بأبو سريع وأبو حصير وأبو فطير وأبو دراع وأبو فهذه يتعلقون به، لكن ما رأيناهم يتعلقون بأبي بكر. ما أحد، ما سمعنا منهم هم يقول مثلا الغوث الأعظم القطب الأكبر أبو بكر مثلا، لا، ما لهم علاقة بهذا. سبحان الله. إنما عندهم أسيادهم التي نحتوها واخترعوها وجمعوا الناس حولها وأخذوا أموال الناس بدعوى أن هؤلاء ينفعون ويضرون. نعم.
أم أنها التهمة التقليدية المكرورة توجهونها إلى كل من لا يوافقكم على حماقتكم ولا يؤمن بخرافاتكم ولا يسكت على جهالتكم؟ ولكن كل ما هو الذي حرمني الله من التمتع به والذي رأيتموه أنتم في تلك اللحظة الحاسمة؟ قال: رأينا القطب العظيم الشيخ سعيد بن عيسى وكأنه شعلة من نور ماسكا بالدقل سارية السفينة وهو يخاطب البحر طالبا منه أن يسكن، وفعلا سكن البحر. عن الهياج ونجونا ببركة هذا القطب العظيم.
يعني قال ما الذي رأيتموه وحرمت أنا منه؟ قالوا رأينا ابن عيسى يمسك بكذا وهو يقول يا بحر أسكن أسكن رأينا. طيب فقال له ساخرا،
فقلت له ساخرا هل سبق لك أن عرفت الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي مر على وفاته أكثر من 600 سنة؟
شفته نظرت إليه تعرفه لو رأيته؟
قال طبعا لا
لا ما رأيته. طيب إذن كيف شهدت أن هذا هو الشيخ سعيد؟
ها؟ فقلت له كيف إذن عرفت أن الذي رأيته من على الدقل يصدر أوامره إلى البحر بالسكون هو الشيخ سعيد بن عيسى العمودي وأنت لم يسبق لك أن رأيته؟ فهل نزل عليك وحي من السماء يؤكد أن الذي رأيت على فرض أنك رأيت هو الشيخ ابن عيسى؟ وهنا ارتج عليه ولم
يحر جوابا.
يحر جوابا.
نعم. فقلت له الحقيقة،
فقلت له الحقيقة إنك لم ترى ابن عيسى ولا غير ابن عيسى على الدقل، وإنما في حالة الهلع والخوف غلبت عليك السوداء فصورت لك بالاشتراك مع الشيطان ما ظننته ابن عيسى لتزداد إغالا في ضلالك وتوغلا في مفاوزك في مفاوز جهالاتك.
ونحن لا نقف كثيرا ونقول له ربما هذه تهيؤات، لا، هب أنها واقعة حقا. بمعنى ماذا؟ أنه رأى رجل يقول أنا ابن عيسى، فذاك الشيطان، فذاك الشيطان استغل إقبالهم على الشرك فتصور له. أما كان الشيطان يخرج للمشركين في صورة رجل ويشير عليهم كما في دار الندوة؟ أما نزل في صورة سراقة بن مالك ويؤززهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما جاء إلى أبي هريرة على مال الصدقة يريد أن يسرق مال الصدقة؟ فما المانع أن يأتي إليهم في صورة ابن عيسى أنا ابن عيسى يا بحر أسكن؟ وإنما هو شيطان وجههم إلى عبادته. ولهذا لن نقف معهم طويلا، إنما رأيتموه تخيلات أو تهيئات، هب أنكم رأيتموه حقا. إن عندنا الشخص الذي لا يرى قطعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل به. أما من عداه فقد يأتيك في نوم في يقظة ويقول لك أنا 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 إلى آخر، وقد يأتيك ويقول أنا رسول الله لكن لن يكون رسول الله. نعم، في نومة في نوم فضلا عن يقظة. نعم.
وقد كان جوابه الوحيد،
ولهذا بعضهم يسمع أصواتا ويسمع نداء وقد يناديه مناد أنا الله يا عبد الله أنت ولي الله، وقد يسمع صوتا من القبر وقد يرى نورا عليه وكلها شياطين، والله يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
وقد كان جوابه الوحيد الذي قطع به المناظرة غريبا حين صاح وهاب جاحد زنديق، وهذا هو آخر سلاح تسلح به القوم عندما تدمغهم حجة أو يصفعهم برهان.
نعم.
وهنا قلت لصاحبي والآن ما رأيك؟ أليس في هذا ما يقنعك بأن ما ذكرته لك كان صحيحا من أن إيمان المشركين الأولين بربهم وثقتهم به في الشدة كان أقوى من إيمان القبوريين وثقتهم به سبحانه وتعالى؟ فقال لقد قسوت على هؤلاء الناس إذ وصفتهم بالشرك وجعلت إيمانهم بالله وتوحيدهم له أقل من إيمان وتوحيد المشركين الأولين، مع العلم أن هؤلاء القبوريين كما تصفهم عندما هتفوا باسم ابن عيسى واستغاثوا به في تلك الساعة الحرجة لم يفعلوا ذلك لعدم ثقتهم بالله، ولم يفعلوه اعتقادا منهم أن ابن عيسى وغيره ممن يدعون هم الذين يسيرونهم في البر ممن يدعون هم الذين يسيرونهم في البر والبحر أو أنهم معهم يسمعون ويجيبون نداءهم كما يجيبه الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم ببركة توسلهم بهؤلاء الأولياء.
نعم، الله هو الذي ينجي لكن ببركة توسلهم بهؤلاء. نعم.
فهم لجأوا إليهم وهتفوا بأسمائهم في تلك اللحظة الخطيرة إلا لاعتقادهم أن لهؤلاء جاها عند الله لابد أن ينجيهم إكراما لأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت له هذه مغالطة قديمة مكررة لا يمكن أن تجوز على عاقل يحترم نفسه لعدة وجوه، منها أن هؤلاء القبوريين لو لم يعتقدوا أن هؤلاء الأولياء من الأموات هم معهم في السراء والضراء يسمعون استغاثاتهم ويجيبون دعاءهم وأن في يدهم القدرة على إنقاذهم لما ابتهلوا إليهم هكذا واستنجدوا بهم في ضراعة وتذلل استنجاد العاجز الضعيف بالقوي القادر على كل شيء، ولما نظروا لهم هذه النظور وتعهدوا بتقديم القرابين لهم إن هم أعانوهم على النجاة من الغرق بل ولما وفوا لهم بهذا النظر رغبة ورهبة، وهل يخطئ معاقل على الهتاف والاستغاثة والاستنجاد؟ على الهتاف والاستغاثة والاستنجاد بمن يعلم أنه لا يسمعه ولا يجيبه ولا يضره ولا ينفعه؟
لا، وهب أنهم صادقون في هذا. فما الفرق إذن بينهم وبين المشركين؟ فإن المشركين ما كانوا يسوون الند بالله من كل وجه، إنما في صرف العبادة. وكانت نفس الشبه عند المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
إن الذين يدعون الأولياء من الميتين هم بين أمرين، إما أنهم يعتقدون أن هؤلاء الميتين يسمعونهم على بعد المسافة ويجيبونهم ويعملون على إنقاذهم، أو لا يعتقدون. فإن اعتقدوا هذا وهو ما يعتقدونه فعلا فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لهم،
لأنهم بذلك يكونون قد ادعوا السمع المحيط، ادعوا السمع المحيط، وأن الأنداد هؤلاء يسمعونه. ومن دعا السمع المحيط، أنا لو ادعيت أن البدوي يسمعني الآن أو أن الحسية تسمعني الآن، هذا شرك في الأسماء والصفات، فضلا عن الربوبية متعلقة بالتصرف، فضلا عن الألوهية وهي صرف عبادة غير الله. نعم.
وأما أن يعتقدوا أن هؤلاء المدعوين لا يسمعون ولا يجيبون، وهذا هو الجنون، والمجنون قد سقط عنه التكليف، فهؤلاء القبوريون إذن إما مشركون وإما مجانين، وعليك أن تضعهم حيث شئت. والحقيقة أن هؤلاء القبوريين ليسوا بمجانين، ولكنهم مفتونون، فتنتهم الشياطين وزين لهم هذه الأعمال الشركية وحببها إلى قلوبهم. فلو لم يثقوا في قدرة أوليائهم على إنقاذهم أكثر من ثقتهم في الله العلي القدير لما أعرضوا عنه جل وعلا وتوجهوا للميتين خاشعين متضرعين متذللين. فأي كفر وضلال بعد هذا؟ وماذا أبقوا بعد هذا لله الذي خلقهم وصورهم؟ وبعد أن وصلت مع صاحبي إلى هذه الدرجة من النقاش، قال لي في ارتباك، وتطور ارتباكه إلى تلعثم ثم عي في الكلام، فتظاهر بالبحث والتأمل، فقلت له من غير لكن ولكن.
إيه نعم، فقه لكننا، ماذا بعد لكن؟ وفقه البسبسة، بس لكن هذه دائما إنما يلجأ إليها ماذا؟ هؤلاء. طيب، فإذا هؤلاء القبوريون ما قدموا شيئا، ولو تتبعت هذا من شبهتهم، ما قدموا شيئا غير ما قدمه أبو لهب وأبو جهل. نوع التوحيد هنا هو نوع التوحيد هنا، وهو الربوبية وليس الألوهية. نفس الشبهات، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله، نفس الشبهات. هؤلاء لهم جاه ومقام، نفس الشبهات. بيد أن الأوائل كانوا أخف شركا، لأنهم يتضرعون إلى الله في الشد ويعلمون أنه لن ينجيهم إلا الله. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشد. نعم. إن نجح الولد ذهبوا إلى البدو يشكرون، وإن رسب الولد ذهبوا إلى البدو يدعون، إن مرض الولد دعوا البدوية، وإن شفي الولد شكروا البدوية. فهم شركهم دائم في الرخاء، يشكرون البدوي، وفي الشدة يدعون البدوي. نعم.
الدليل في منتهى الوضوح، وليس لديكم ما يدفعه أو يقف في طريقه، فليس هناك دليل على هذه الحماقات الشركية والسخافات الوثنية إلا المغالطة والتمسك بالأوهام والتمحلات التي بها
تأيدون
دينكم وتنحرون إسلامكم. ثم قلت له: أعتقد أنني بعد هذا الشرح والإيضاح لست بحاجة إلى التوسع لإقناعك بأن الشرك الذي نعاه الله عن المشركين الأولين ليس اعتقادهم في من يدعون كيغوث ويعوق ونسر واللات والعزة ومنات، أنهم يشركون الله في خلق أو إيجاد، إحياء أو إماتة، ضر أو نفع، وليس إنكارهم وجود الله تعالى أو نفيهم كون ملكوت كل شيء بيده، فهذا لم يقله أحد من أولئك المشركين.
نعم.
فقال وكأنه وجد الحجة: بلى، لقد ثبت في القرآن أن هؤلاء المشركين ينكرون وجود الله، فهذا قائلهم يقول كما حكى الله تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقلت له: إن هؤلاء ليسوا المشركين الذين تحدثنا عنهم سابقا، وإنما هم الدهريون الملاحدة، وهم فرقة من العرب الذين يسير الشيوعيون اليوم على مذهبهم، فهؤلاء لا يؤمنون
بهم. أتباع لينين ماركس وكذا، شيوعية الملحدة التي تنكر وجود الرب، وأن الحياة مادة. هؤلاء هم الدهريون الملاحدة وليسوا الوثنيين. فالوثنيون يؤمنون بالله ربا وخالقا وكذا، لكن يصرفون العبادة لغيره. أما الدهريون فإنهم ينكرون وجود الله وأن الحياة مادة. نعم.
فهؤلاء لا يؤمنون بالله ولا بما يعتقده المشركون مقربا لله، فهم أي الدهريون ينكرون وجود الله، وتبعا لذلك يكفرون بالأصنام والأوثان والآلهة التي يتخذها المشركون واسطة تقربهم إلى الله.
نعم.
فمصدر شرك المشركين الأولين إنما هو إيمانهم بوجود الله مع التوسل إليه وطلب العون من غيره، وهذا معناه الله تعالى بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلو لم يكن المشركون يؤمنون بالله ما اتخذوا هذه الآلهة واسطة تقربهم إلى الله تعالى.
إذن يؤمنون بالله لأنهم يقولون ما نعبدون من يقربون إلى الله زلف. إذن يؤمنون بالله. نعم.
فلو لم يكن المشركون يؤمنون بالله ما اتخذوا هذه الآلهة واسطة تقربهم إلى الله تعالى، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فصح بهذا يقينا أن المعنيين بإنكار وجود الله في آية الجاثية التي أوردتها محتجا بها على
محتجا بها علي
ليسوا المشركين الذين حدثتك عن حقيقتهم، وإنما هم بعض العرب الدهريين أو الشيوعيين إن صح هذا التعبير، لأنه يستحيل على الذين يدافعون عن شركهم ويبررونه بقولهم في آلهتهم وأوليائهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يستحيل عليهم أن ينكروا وجود الله الذي ما اتخذوا الآلهة من الأولياء إلا ليقربوهم إليه ويشفعوا لهم عنده. هذا بالإضافة للآيات الأخرى التي تثبت اعترافهم صراحة بوجود الله وتوحيدهم لله في الربوبية كما تقدم.
نعم. كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله، كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. نعم.
فقد قال صاحبي وقد أعياه طول النقاش، فما هو إذن الشرك الذي نعاه الله على المشركين في القرآن وأحل به دماءهم وأموالهم وأمر رسوله بقتالهم عليه ما دام أنهم يؤمنون بالله تعالى ويوحدونه هكذا؟
إذن ما الشرك الذي كان وقعوا فيه طالما أنهم يؤمنون بالله ربا؟ نعم. فقلت له سؤال في الصميم، تعال إلى بيت القصيد لنعرفك ما الشرك الذي وقع فيه أولا، واعرض هذا الشرك على القبوريين أهو هو أم غيره. نعم.
هذه هي النقطة الحساسة التي عندها تضل الأفهام وتزل الأقدام، والتي لو وقف الناس عندها وقفة تبصر وتفهم وتدبر وأعطوها حقها من البحث والمقارنة لما وجدت منتسبا إلى الإسلام واحدا يتوجه بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك مما هو حق لله وحده إلى غيره سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن دونهم من الأولياء وغيره. فجهل الناس في هذه الناحية الخطيرة وعدم معرفتهم بحقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون هو الذي أوقعهم فيما لا يظنونه شركا، وهو الشرك بعينه، ولوثهم بما لا يحسبونه كفرا وهو الكفر ذاته، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم ليشفعوا لهم ويقربوا من الله زلفى دون أن يأذن الله لهم في ذلك. ولقد أبدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخوفه مما وقع فيه الناس اليوم من الشرك منذ أكثر من 13 قرنا، حيث قال ستنقض عرى الإسلام عروة 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 عروة. قيل وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أو كما قال فهؤلاء الذين يدعون الأموات اليوم ويذبحون وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم مفسدين ومقدسين ومعظمين خاشعين لهم ومتضرعين إليهم بقصد التوسل والتوسط بهم إلى الله، لو عرفوا أن هذا هو عين العمل الذي كان عليه العرب في الجاهلية والذي سماه الله شركا واعتبره كفرا لما أقدموا عليه وتمسكوا به وثاروا وغضبوا على من أنكره عليهم. أما الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون والذي طلبت مني إيضاحه وسألتني عن حقيقته، فهو أن أولئك المشركين مع إيمانهم المطلق بوجود الله وتسليمهم بقدرته المطلقة على التصرف في جميع شؤون الكون دون ما شريك أو ظهير كانوا قد ابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه البدعة استحسنتها عقولهم وسكنت إليها نفوسهم، وهي أنهم اتخذوا من المخلوقين كاللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق ونسر أولياء ووسائط يلجؤون إليهم ويتقربون إليهم بالدعاء والنذر والذبح ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم. دون أن يأذن الله لهم بذلك أو يرضى.
طلبوا شفاعة من هؤلاء، طب أذن الله لهم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أذن الله له؟ هل يملكون الشفاعة؟ ما يملكونها. نعم. فإذا قالوا المؤمنون يشفعون يوم القيامة، قلنا يوم القيامة حين يكونون أحياء موجودين. نعم.
وهذا ما معناه القرآن وأنكره عليهم بقوله ويعبدون أي يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وعلى أساس هذه الفلسفة، فلسفة التوسل والتوسط والتشفع بهؤلاء الآلهة من الأولياء، كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون وينذرون لهم ويطوفون حول أنصابهم وتماثيلهم جاعلينهم محط آمالهم ومعقد رجائهم والباب الذي يصلون منه إلى الله بزعمهم.
ما يمكن أن نصل إلى الله إلا عن طريق ولي، لأن ذنوبنا كثيرة وقصرت بنا ذنوبنا أن نقف بين يدي الله مباشرة، فنتخذ وسائط، هكذا زين لهم الشيطان عمله. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، والله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والله قال وإذا مرضت فهو يشفين، والله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله قال وعد الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والله قال فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين، والله قال إياك نعبد وإياك نستعين، والله قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله قال إذ تستغيثون ربكم، وهكذا. نعم.
فهذا وأمثاله والذي أنكره الله عليهم واعتبره منهم شركا وكفرا به أحل دماءهم وأموالهم وجالدهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف في بدر وأحد وحنين والخندق وغيرها، وقطع بينه
وبين ما قاتلهم النبي ولا عاداهم النبي ولا كل نبي إلا لمعنى واحد إفراد الله بالعباد، لا تعبدوا إلا الله ما لكم من إله غير، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بعمل. النبي ما قال يا عم صل، يا عم زكي، يا عم أذكر الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. فإذا بأبي جهل وابن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اوعى تقول لا إله إلا الله لأنه هذه تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال أبو طالب ماذا؟ على ملة عبد المطلب. نعم.
وقطع بينه وبينهم من أجله كل أواصر القرابة والنسب، واعتبره الله عبادة منهم لغيره وشركا به، وغضب عليهم وأبعدهم من رحمته لأنهم سلكوا هذا الطريق وابتدعوا هذه البدعة، بدعة اتخاذ الوسائط والشفعاء يتوكلون عليهم ويلجؤون إليهم ليكونوا بابهم إلى الله دون أن يأذن لهم سبحانه وتعالى بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال صاحبي هذا أيضا قول مجمل ليس فيه من الأدلة القطعية ما يقنعنا بصحته، فما هو الدليل المفصل على صحته؟ فقلت له الدليل في كتاب الله أيضا، فقد قال تعالى
نحن نضيف إلى حوار الشيخ الماتع هذا مسألة نستفيد بها من الواقع العملي. يا إخواني نصيحة، من جاء يطلب الحق وكذا منكم وأراد عرضا عندكم من حجج، لا تتكلمون كثيرا مع هؤلاء دون أن توقفوهم عند كل نقطة من أول كلمة. طيب أنت قدمت الأدلة على كذا، اقتنعت؟ لا تنتقل نقطة أخرى دون أن يكون قد اقتنع بالأولى أو لم يقتنع، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. الآن يا قبوري أنت تناقشني تقول أنتم تفرقون بين أنتم تجعلنا أشد من المشركين وإلى آخره، وإننا أمنا بالرب وأمنا بكذا وأمنا بالبعث وأمنا بالحساب وأمنا بالنشور وأمنا إلى آخره، تجعلنا كأبي جهل وأبو جهل لم يشهد إلا الله ونحن رسول الله ونحن كذا. أول شيء نقوله له تعالوا معنا، هل تعتقدون معنا أن من نطق بالشهادتين وأمن بالبعث وقرأ القرآن إذا جحد الصلاة يكفر ولا ما يكفر؟ قالوا يكفر. طيب وإذا كفر خرج من الملة؟ إيه نعم. طيب معناه ينطق بشهادتين؟ إيه نعم، لكنه أتى بناقض جحد الصلاة. نقول لهم فكيف إذا جحد التوحيد الذي هو أعظم الصلاة؟ إذن لا تنفعه لا إله إلا الله. أمنت معي؟ إن آمن معك قلنا إذن ما في فرق بين التوحيد وبين الصلاة. كيف تعتقد أن جاحد الصلاة يخرج من الملة ولا تعتقد أن جاحد التوحيد يخرج من الملة؟ ها آمنت بهذه؟ إيه نعم. طب ننتقل إلى الثاني. أنت تقول بأنك تؤمن بأن الله خالق رزق وأن هذا معنى لا إله إلا الله. طيب لو جئتك من القرآن بأن المشركين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله هو الخالق؟ لا لا. طيب اسمع القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. اي نعم. يبقى آمنت معي بهذا؟ ايه آمنت. نأتي الى الثالثة. تدري ما الخصومة كانت بين النبي وبين المشركين في اي شيء؟ كانت الخصومة كانت في افراد الله بالعبادة. والدليل واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجب. يبقى الخصومة في ماذا؟ في صرف العبادة. الخصومة في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة. اقتنعت بالقرآن؟ إيه نعم. طب وأنتم الآن ماذا تفعلون؟ إحنا نعبد الله لكن هؤلاء وسائط. طب هؤلاء وسائط تعبدون من دون الله؟ ذبحك هذا للولي، نذرك هذا للولي. النذر عبادة؟ إيه نعم. والذبح عبادة؟ إيه نعم. طيب لماذا صرفتها لغير الله؟ فصرفه لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي وحومتي لله. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. صحيح. بس باقي شيء يا شيخ. نعم. كانوا يعبدون أصناما هي أحجار، إنما الآن نحن نتعلق بآل البيت برسول الله. كيف تجعلنا كالذين يتعلقون بالأصنام؟ قلنا لهم وهل النبي صلى الله عليه وسلم حذر وخرج على قوم يعبدون الأصنام فقط؟ هناك من كان يعبد شمس والقمر، وهناك من كان يعبد الملائكة، وهناك من كان يعبد الأنبياء والصالحين، ولم يفرق النبي بين أحد منهم فقتلهم جميعا. جزاك الله خير. أدي كم دقيقة الآن؟ 5 دقائق. فإما أن يكون مقبلا فيؤمن أو معرضا فلا حاجة لك فيه. يبقى إذن انتبه، لا تنتقل إلى نقطة ثانية حتى تنتهي من النقطة الأولى. نعم.
فقلت له الدليل في كتاب الله أيضا، فقد قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كما أنكر عليهم في آية يونس السابقة دعاءهم غيره واتخاذهم وصائت تشفع لهم عنده، وجعل ذلك شركا به وعبادة لغيره حين قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم أنكر عليهم مبطلا دعواهم ورادا حجتهم هذه حجة التشفع والتوسل في تقريع وتوبيخ بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يتقدم إليه أحد في هذه الدنيا بوسيط أو شفيع، لأنه لا يخفى عليه شيء من حال عباده حتى يتقدموا إليه بالشفعاء والوسطاء ليخبروه بما خفي عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
أنتم تحتاجون إلى الشفاعة في الدنيا لأن الملك أو الرئيس قد يخفى عليه حالك، فتحتاج أنت إلى وسيطة تعرفه غيره. أما الله يخفى عليه شيء؟ نعم.
وقال تعالى منكرا عليهم التوسط بما يظنون بهم خيرا من الصالحين، موضحا أن هؤلاء الذين يدعونهم من دونه هم عباد أمثالهم لا يملكون لأنفسهم جلب نفع أو دفع ضر، فضلا عن أن يكشفوا عنهم ضرا أو يحولوا عنهم سوءا، بل إنهم مع قربهم منه جل وعلا يتقربون إليه بالخوف والرجاء في رحمته. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، وفي قراءة تدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى معتبرا دعاءه غيره من المخلوقين
شركا
وقال تعالى معتبرا دعاء غيره من المخلوقين شركا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
له دعوة الحق.
شيخنا آية الإسراء،
نعم،
الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، يعني بعض أهل العلم فسرها يعني الذين يدعون أي من الـ من الـ
أولئك الذين يدعون
من الموحدين
يعني
ربهم وسيلة. نعم بعض أهل العلم يقول في تفسيرها يعني الذين يدعون من الموحدين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الحاجة، يعني ينزلون حاجتهم بربهم. ويقول ولذلك استدل بها ابن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله في كتاب التوحيد، والمفهوم لدينا من قبل يعني أن الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة
فيها المعنية تحتمل المعنية. الذين يدعونهم في من كان يعبد الجن فآمن الجن وأسلم وما زالوا يدعونه أو المعنى الذي ذكرت. نعم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه بعض الأدلة لا كلها التي تثبت لك صحة ما ذكرت لك من حال المشركين وتوضح حقيقة الشرك الذي كانوا عليه، هذا الشرك الذي يقع كثير من الناس فيه لجهلهم بحقيقته. قال صاحبي إن هذه الآيات التي ذكرت لي إنما نزلت في المشركين من العرب في الجاهلية فهي خاصة بهم، أما هؤلاء الذين يستغيثون اليوم بالأولياء فلا صلة لهذه الآيات بهم لا يمكن أن تنطبق عليهم فقلت له وهذه حجة منقوضة ومغالطة مكشوفة.
يعني كيف أنها نزلت في المشركين من العرب ولم تنزل في من نحى نحوهم؟ فالعبرة ليست بخصوص السبب. نعم.
فهذه الآيات حقا إنما نزلت في أيام مشرك العرب وفي حقهم، بل القرآن كله إنما نزل في تلك الأيام، ولكن هذا الكتاب الخالد هو خطاب الله لعباده في كل زمان ومكان، وأوامره خالدة يجب اتباعها، ونواهيه أبدية يحتم اجتنابها إلى يوم يبعثون. فالعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقاعدة الثابتة عند جميع المسلمين هي أن الحكم يدور مع العلة، فأينما وجدت العلة وجد الحكم.
نعم.
والعلة في شرك المشركين الأولين هي أنهم كانوا يدعون من دون الله عبادا أمثالهم ويعتمدون عليهم ليكونوا شفعاءهم عند الله، وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله القبوريون اليوم، يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ليكونوا وساطتهم إلى الله. ومن هنا جاء الحكم على الفريقين بالشرك دونما تمييز، لأنهم اتحدوا في القصد والعمل التوجه لغير الله بالدعاء والذبح والنذر ليكون شفيعهم عند الله.
فإذا شابه العمل العمل تقول هناك فرق، ولهذا قال النبي لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، يعني فمن فعل فعله استحق الذم. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم.
فقال إن قياسك لهذا الذي،
ولهذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لما قالوا النبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
فقال إن قياسك هذا الذي طبقت بموجبه حكم الشرك على الفريقين دونما تمييز هو قياس مع الفارق لا يمكن التسليم به. فقلت له الآن وقد أوضحت لك بعد أن أجهدت نفسي أن كفر المشركين الأولين إنما كان في اتخاذهم الوسائط والشفعاء والتقرب إليهم بالدعاء والذبح والنذر لهم، وبينت لك أن القبوريين اليوم إنما يسلكون نفس هذا الطريق ويسيرون على هذا المنهج حذو القذة بالقذة، فهل لك أن تبين لي ما هو الفرق بين الذي يجعل عمل أولئك كفرا وشركا يعاقب الله عليه بالخلود في النار وصنيع هؤلاء توسلا مباحا يرضى الله عنه ولا يعاقب عليه مع اتحاد الفريقين في العمل واتفاقهما في المقصد؟
انت بين لي انت ما انا بينت لك ان العمل واحد وبالتالي تكون العقوبة واحد، انت بين لي الفارق الذي حكمت على الاوائل بالشرك وحكمت على هؤلاء بعدم الشرك مع ان العمل واحد، بين لي الفارق. نعم.
فقال الفرق من عدة وجوه، اولا ان اولئك المشركين كانوا يعبدون غير الله، وقد جاء اعترافهم بعبادة غير الله واضحة في قولهم كما حكى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما المتوسلون اليوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة غير الله ويقولون إنهم لا يقصدون بدعاء الأولياء من الأموات ولا استغاثة بهم عبادتهم، وإنما يقصدون التبرك والتوسل، ومن هنا يجيء التمييز بينهم وبين المشركين في الحكم. فقلت له إن الأفعال والمقاصد كما قلت لك فيما مضى هي التي يترتب عليها الحكم، ولا قيمة للألفاظ التي يتشبث بها للدفاع عن تصرفه خوفا من صدور الحكم عليه، ما دام أن فعله هو العلة الموجبة للحكم الذي صدر ضده. فلو أن إنسانا اعتاد السجود للصنم وظل مع إدمانه على هذا السجود يعلن استنكاره لعبادة غير الله ويصرح بأنه لم ولن يعبد غير الله، فهل يكون قوله هذا مع فعله ذاك مانعا من إدانته بالشرك والحكم عليه بالكفر؟ فقال صاحبي لا، بل هو كافر مشرك. فقلت له فهذا إذن ينطبق تماما على الكبرين اليوم، فتصرفاتهم قد أدانتهم بالشرك والكفر، ومع هذه الإدانة الصريحة فهم ينكرون هذا ولا يعترفون به. فالفرق بينه وبين المشركين الأولين هو أن أولئك المشركين أكثر صراحة عندما اعترفوا بعبادتهم لغير الله، والمشركون من الكبريين أعرقوا في التمويه والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير الله ثم أنكروا هذه العبادة وسموها بغير اسمها. فقال محاولا المغالطة: أنا قد قلت ولا أزال أقول لك إن فعل المشركين الأولين هو عبادة لغير الله، وبفعلهم هذا استحق اسم الشرك ووصف الكفر، وأفعال المتوسلين اليوم بالأولياء والمستغيثين بهم ليس عبادة لهم، ولهذا لا يصح الحكم عليهم بالكفر والشرك. فقلت له: لقد أجهدتني بتكرار محاولاتك للتهرب من الاعتراف بالحقيقة التي ما كنت أعتقد أن عاقلا مثلك يماري في الاعتراف بها هكذا.
نعم، يعني الأمر بسيط، طالما أن الفعل هو نفس الفعل وأن الشرك الذي وقع فيه الأوائل إنما هو صرف العبادة لغير الله، فعلى ما لا تشهد أن هذا مثل ذاك؟ فهذه مراوغة. نعم.
ولقد أوضحت لك بما لا مزيد عليه من الشرح حقيقة إيمان المشركين الأولين بوجود الله وتوحيدهم إياه جل وعلا في الربوبية توحيدا كاملا، وبينت لك بكل وضوح حقيقة الشرك الذي كانوا عليه والأسباب الموجبة لإدانتهم به والحكم به عليه. شرحت لك بالتفصيل أن حكمنا على هؤلاء القبوريين بالشرك إنما جاء نتيجة للمقارنة بين فعلهم وفعل أولئك المشركين الأولين الذين أصدر القرآن حكمه في حقهم منذ أكثر من 13 قرنا. وتوصلنا بعد البحث الدقيق والمقارنة الصحيحة إلى أن ما يفعله القبوريون اليوم مع أوليائهم من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وخوف ورجاء هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه بالضبط نفس الفعل الذي كان يفعله المشركون الأولون مع أوليائهم ومدعويهم من دون الله، هو الذي اعتبره الله منهم عبادة لغيره. ولكنك مع هذا تصر على التمييز بين الفريقين في الحكم، مع أن الجمع باشتراكهم في القصد والعمل يجتمعون على عبادة غير الله. وما دام أن هذا لا يزال هو رأيك فإن لي سؤالا أرجو منك الإجابة عليه بالتفصيل، وهو: هل لك أن تشرح لي حقيقة العبادة التي عبد المشركون بها غير الله فسماهم بها مشركين وحكم عليهم بالكفر من أجلها؟
طيب، هذا السؤال نقف عنده.